بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجه رحمه الله، قال الإمام الدارمي رحمه الله أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الكبير، قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ومحمد بن عبد الله الرقاشي هو حافظ حفاظ الحديث، قال أبو حاتم ثقة رضا، قال أبو زرعة ثقة ثبت، وهو من حفاظ الحديث الثقات. قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع أبو معاوية البصري، يزيد بن زريع قد روى له أهل الكتب الستة كذلك المسانيد، وهو من ثقات البصريين. قال حدثنا سعيد، سعيد هو ابن أبي عروبة أيضا البصري، وسعيد حافظ من حفاظ الحديث، وهو من حفاظ أصحاب قتادة. قلنا كما قال العلماء أصحاب قتادة الحفاظ ثلاثة: شعبة وهشام بن أبي عبد الله الدستواعي وسعيد بن أبي عروبة. أنا أحفظ من روى عن قتادة، ومنهم من يدخل همام بن يحيى العودي، وسعيد من هؤلاء الحفاظ الذين روى عن قتادة، بل كما قال الإمام أحمد سعيد ثبت في كل المشايخ، وهو ثقة إلا أنه حصل له اختلاط. قلنا إيش معنى الاختلاط؟ قلنا إيش معنى اختلاط؟ تخريف، معنى خرف. حصل له اختلاط في سنة 145، وهو الذي يسميه للتاريخ عام الهزيمة، عام الهزيمة، لما هزم إبراهيم ابن محمد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فسمي عام الهزيمة. ففي هذه السنة سعيد كان اختلط، فقال الإمام أحمد كل من روى عن سعيد قبل عام الهزيمة فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد فروايته غير صحيحة. فغالب أهل البصرة روايتهم عن سعيد صحيحة، ومن أعظم ومنهم يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قد روى عن سعيد قبل أن يختلط، فلهذا فالرواية هنا صحيحة، وقد رواه أيضا عن سعيد غير واحد. قال حدثنا سعيد عن قتادة، قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي الحافظ الكبير، ولد أكمة، ولد وهو أعمى، لكن أعطاه الله عز وجل حافظة قوية جدا. قال عن سالم بن أبي الجعد، أن يقال أن قتادة إذا حفظ شيئا لا ينساه. قال عن سالم بن أبي الجعد، وسالم يكنى بأبي أسماء، وهو ثقة لكنه يرسل كثيرا، يرسل عن الصحابة، فبعض العلم يقول أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، وبعضهم يقول أنه سمع من صغار الصحابة كابن عمر ومن تأخر أيضا عقبة بن عامر وغيره، كذلك من بعض أهل الشام كأبي أمامة وعمر بن عبسة، لكن بعضهم ينفي سماعه من عمر بن عبسة. قال عن معدان بن أبي طلحة، ومعدان شامي، سالم أيضا شامي، معدان بن أبي طلحة الشامي، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثوبان أيضا نزل الشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. شينا، عندي شينا، لكن في المسند، رواية المسند، مسند الإمام أحمد، شيئا، كانت شيئا في وجهه، وكلاهما صحيح، سواء كان شيئا أو شينا، لأن المراد أنها تكون كالعلامة في وجهه يوم القيامة. قد جاء في حديث أيضا عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الإمام مسلم: من سأل الناس مسألة كانت أو أتى يوم القيامة ومسألته خدوش أو كدوش في وجهه، أنا كأنها شيء علامة في وجهه، بسبب أنه سأل الناس وعنده ما يغني. من سأل الناس وعنده ما يغنيه، من سأل الناس وعنده ما يغنيه، كان مسألته كدوحا أو خدوشا. وجاء في صحيح مسلم كذلك في حديث أبي هريرة: لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، لأنه قد ذهب بحياء وجهه بسؤاله الناس، وهو عنده ما يغنيه، عنده ما يغنيه فيسأل الناس. وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وغيرهم: من سأل الناس تكثرا إنما يسألهم من فيح جهنم. من سأل الناس تكثرا لأجل أن يتكثر بالمال، أنا عنده مال يغنيه ويكفيه، لكن جعل ذلك الأمر عملا له، مثل ما يحصل كثير من الناس الآن، فتجد يجعل هذه الشحاتة عملا له، يظن أنه عمل صحيح، وهو ليس بعمل، لأنه حرام، لا يجوز، لا يجوز أن يسأل الناس وعنده ما يكفيه. من سأل الناس تكثرا، معنى ليتكثر بالمال، إنما يسألهم من فيح جهنم، من جمر جهنم والعياذ بالله، فليستقل أو ليستكثر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا السؤال هو جمر من جمر جهنم يأخذه، فلهذا فالمسألة إذا كانت عن غنى فهي حرام، وقد جاء فيها الوعيد، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ألف شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله رسالة سماها ذم المسألة، ذم المسألة، وألفها رحمه الله لأجل الرد على كثيرا ممن ابتلي من الدعاة بهذا المرض، لأنه وجد في زمن من الأزمان قديما عندما أنشئت بعض الجمعيات كجمعية الإحسان وجمعية الحكمة، فكانوا يسألون الناس الأموال، وكأن الله عز وجل وكلهم بذلك، فهم غنيون عن ذلك. فيأتي الرجل ويخطب في الناس خطبة رنانة، بل بعضهم يبكيهم، وفي آخر الخطبة يقول: نريد تبرع لكذا وكذا، أو لأيتام، أو لمقابر وكذا، يأتي بشيء من هذا. هذا شيء طيب، لكن مثلا أنك تقوم وتسأل الناس فهذا خطأ، تقوم وتسأل الناس، وجعلوا الدعوة كلها مسألة، من قام من الدعاء ما يقوم إلا ويسأل، فشوهوا دعوة أهل السنة بذلك. فلهذا الشيخ رحمه الله ألف هذه الرسالة ليبين أن هذا لا يجوز، وهؤلاء أصلا اتخذوا هذا عمل، معنى هم صحيح يعطون، معنى يعطون الأيتام يعطون كذا، لكن أيضا لهم قسم، معنى يأخذون العشر أو يأخذون أكثر من العشر، أن هذا لا يحل لهم لأن الدولة ما وكلتهم بهذا. ذاك إذا كان عمل وكلتهم الدولة بمثل هذه الأشياء ممكن يأخذون نسبة تعطيهم الدولة رواتبهم، أما أنهم يأخذون من أموال الناس يوكلهم الرجل يقول لهم أعطوا هذه الزكاة أو الصدقة للفقراء أو لكذا وكذا لليتامى، يأخذون منها عشر أولا للجمعية، فهذا لا يجوز لأنهم وكلاء ليسوا هم عمال من العاملين عليها، إنما هم وكلاء يوكلهم التاجر، والوكيل لا يجوز له أن يأخذ شيئا بدون إذن الموكل، بدون إذن الموكل. وقد أشار إلى هذه المسألة جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن هذا ما يجوز لهم، لأنهم يأخذون أموال الناس وهم وكلاء عليها، فيقومون يأخذون من هذه ويقتطعون مالا من هذه الأموال. فلما رأى رحمه الله شيخنا مقبل رحمه الله هذا التفشي في هؤلاء ألف هذه الرسالة، رسالة ذم المسألة، فصاروا يتأكلون بأموال الناس وبنوا العمارات وأيضا اشتروا سيارات وكذا بأموال الناس، أنا هم جعلوه عمل، أنا واحد يعمل عملية جمعية يقول هذه جمعية للأيتام أو جمعية لكذا، وهو يجمع الأموال ويأخذ منها، أنا كأنه أراد عمل فوجد هذه طريقة سهلة للعمل. فكانوا قبل ذلك يقومون في المساجد، لكن بعد ذلك لما جاءتهم الأموال من هنا وهناك فكفوا عن القيام في المساجد. فلهذا فالذي يسأل الناس وهو غني عن السؤال فإن هذا الذنب فيه، ومن سأل وعنده ما يكفيه أيضا يذم، من سأل الناس وعنده ما يكفيه أيضا يدم، وأما من سأل الناس وعنده ما لا يكفي فهو مباح، أنا إذا سألهم في وهو عنده ما لا يكفي معنى اضطر إلى السؤال فهذا جائز. وقد جاء في حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة، أنا تحمل دين أصلح بين شخصين أو بين قبيلتين وتحمل المال الذي يختلفون فيه، فقال رجل تحمل حمالة فيعطى من أو يسأل الناس حتى يؤدي ما عليه، ورجل اجتاحت ماله جائحة، اجتاحت ماله جائحة، رجل مثلا احترقت مزرعته كلها وهذه المزرعة هو يعتمد عليها، أو احترق بيته وفيه أمواله، أو مثلا عنده شيء سيارة وكذا فاحترقت أو قلبت، فالمهم أصابته جائحة أخذت ماله، فهذا لا بأس أنه يسأل الناس، فيسأل حتى يغنيه الله ويكفيه الله عز وجل. وأيضا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثالث أنه قال رجل كانت به فاقة فقر، وشهد على ذلك ثلاثة من قومه من ذوي الحجى، شهد عليه أنه رجل فقير معدم أصابته فاقة فقر، معنى ما عنده شيء، فيشهد على ذلك ثلاثة من ذوي الحجة، ذوي الحجة أي ذوي العقول، معنى مقادمة الناس، يشهدون على أن هذا الرجل ما عنده شيء، فله أن يسأل بعد ذلك. فهؤلاء الثلاثة جائز لهم أن يسألوا الناس هذه المسألة، وإلا من كان دونهم فقد يجوز له إذا اضطر في بعض الأحيان، وقد أيضا أو الأفضل أنه يترك، الأفضل أنه يترك. أما إن كان مثلا يسأل لأيتام لكذا فيجوز، لكن لا يجوز له أن يأخذ، أنا يجوز له أن يسأل لأيتام مثلا يدل الناس عليهم، أناس فقراء يدل الناس عليهم ما في شيء، لكن لا يقول مثلا أخذ نصيبي من هذا المال. أنت الآن لست عامل على هذا المال، أنت موكل معناه، وتسأل لهؤلاء الناس، لا تجعل هؤلاء الناس معناه كأنهم وقاية لأجل أن تتكسب من أموالهم. أنا بعضهم يقول أنا عندي أيتام، عندي مثلا بعضهم صحيح يسعى لأيتام، يسعى لأرامل، وهذا عمل طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر أو الذي لا يفطر. فهذا عمل طيب، لكن لا ينبغي له أن يأخذ نصيبا من هذا المال، ولا يجوز له، أنا لا يجعل هذا مهنة له، كلما جاء لهؤلاء بمال أخذ من هذا المال نصيبا، فهذا لا يجوز أن يأخذ من أموال الناس. إذا كان يسأل لهم يعطيهم إياها، ما دام أنه يسأل لهم فيعطيهم إياها، لا يأخذ منها هذا أو منها، إلا إن كان هو وكيلا عليه. إذا كان هو وكيل على الأيتام ليس ساعيا فقط، هو وكيل، فإن كان فقيرا قال الله عز وجل فليأخذ بالمعروف، إن كان فقيرا قال فليأكل بالمعروف، وأما إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ منها من أموال هؤلاء. فالله عز وجل قال هذا في الوكيل الذي يتوكل مال الأولياء، فكيف بمن لم يوكله أحد وإنما وكل نفسه فيقوم ويأخذ من أموال الناس أو من أموال هؤلاء الأيتام؟ فهذا قد يدخل في قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، الحمد لله رب العالمين.